الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما أحاديثنا فأولها حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته: لم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. والحديث قال المؤلف رحمه الله تعالى أخرجه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وأيضا أخرج الحديث أخرجه الثلاثة كما يقول المصنف، أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الصلاة باب الدعاء، وأخرجه الترمذي في كتاب الدعوات في آخر جامع له باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح كما أشار إليه المؤلف صححه الترمذي. وأخرجه النسائي أيضا في كتاب السهو باب التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الثلاثة. وأخرجه أيضا أحمد في مسنده وابن حبان كما في كتاب الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان، وهذا دليل على تصحيحه له كما أشار المصنف أيضا. والحاكم في مستدركه وقال في أحد المواضع: صحيح على شرط مسلم، وقال في موضع آخر: صحيح على شرطهما، يعني الشيخين البخاري ومسلم. وأخره الذهبي في الموضعين. وممن أخرجه أيضا الإمام إسماعيل القاضي في جزء له لطيف مطبوع بعنوان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وقد حسن الشيخ الألباني الحديث في حواشيه وتعليقاته على ذات الكتاب، وسيأتي التعقيب على ذلك. وكذلك أخرجه الطبراني في معجمه الكبير، والطحاوي في شرح معاني الآثار أو في مشكل الآثار، والطحاوي في مشكل الآثار، والبيهقي في سننه، وابن خزيمة في صحيحه، وغيرهم. وبناء على هذا التخريج يتبين أن الحديث صححه جماعة من العلماء، منهم الترمذي حيث قال حسن صحيح، خالد ابن خزيمة، ابن حبان، الذهبي احتمالا حيث أقر الحاكم على ذلك، وفي إقراراته للحاكم واعتمادها كلام يقول، ومنهم صححه أيضا الحاكم إن لم نكن ذكرناه، وأيضا أبو داود أخرجه ولكن ما ذكر أنه صححه، الألباني في تعليقاته على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل حال فالحديث صحيح، ورجال إسناده ثقات رجال الصحيح، ما عدا عمر بن مالك الجنبي، وهو ثقة روى له أصحاب السنن، فحديثه صحيح. وقد ذكر بنسبته هكذا الجنبي في عدد من مخارج الحديث التي أسلفت، لا الجيم مين باء الجنبي، الجنبي جيم مين باء ثم ياء النسب الجنبي. فعمر بن مالك هذا ثقة روى له أصحاب السنن، وقد ورد مصرحا بنسبته في عدد من المخارج، فانتفى الاحتمال. وقد ظن الشيخ الألباني حفظه الله تعالى آخر فحسن الحديث بناء على ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الراوي في صلاته رجل يدعو في صلاته، هذا الرجل لم يتبين من هو، فهو مبهم لم يتبين من هو. وأما المقصود في قوله في صلاته فالمقصود في قعوده للتشهد كما سبق. وما هي الحجة التي اعتمدناها في اعتبار أن المقصود في صلاته يعني في تشهده؟ ما هي الحجة؟ نريد مشاركة أوسع. نعم نعم. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله أو بتحميد ربه والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأشياء إنما تكون، وخاصة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تكون في التشهد الأخير غالبا، وتكون في التشهد الأول أيضا، لكن موضع الدعاء هو التشهد الأخير. فتبين أن المقصود بالصلاة هنا أنه قعد في التشهد الأخير من صلاته، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون في الركوع ولا في القيام ولا في السجود، وإنما تكون في القعود للتشهد. وأورد أحد الإخوة سؤالا، ألا يجوز أن يكون الأمر هذا حصل في دعاء القنوت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه في دعاء القنوت، فكيف يجاب على هذا الإيراد؟ كيف نجيب على هذا؟ نعم نعم. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الحسن بن علي دعاء القنوت، وقد سبق وهو حديث الحسن رواه الترمذي وأبو داود وغيرهم، لم يذكر له أنه يبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما علمه دعاء القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخر الدعاء السابق. فهذا يبعد أن يكون المقصود دعاء القنوت. ثم مما يؤيد ويرشح ويرجح أن المقصود القعود للتشهد قوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم، إذا صلى أحدكم، فإن الإنسان يقال له صلى إذا انتهى من صلاته أو أوصف على نهايتها، وهذا أليق وألصق بالتشهد الأخير من غيره. وفي الحديث مسألة وهي وجوب أو حكم، وهي حكم قراءة التحيات والصلاة، حكم قراءة التحيات في الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام فليبدأ بحمد الله تعالى والثناء عليه، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات كما سبق. فما هو حكم قراءة التحيات والصلاة؟ المسألة أقوال. القول الأول منها أذكر من قال به ثم أطلب منكم تحديد ما هو هذا القول. فالقول الأول ذهب إليه من التابعين الإمام أبو سعيد الحسن البصري رحمه الله، وذهب إليه من الأئمة أحمد وإسحاق والشافعي وداود الظاهري وغيرهم، ذهبوا إلى ذهبوا إلى القول بأن التشهد والجلوس في التشهد أيضا أنه واجب أو فرض، لا تصح الصلاة إلا به، أن التشهد والقعود للتشهد فرض لا تصح الصلاة إلا به. وهذا القول أيضا حكاه ابن المنذر عن جماعة من الصحابة كعمر رضي الله عنه ونافع من التابعين وابن مسعود وغيرهم. الأخ يقول لم تذكر رقم الدرس. نعم، الدرس معناه رقمه هو يكون مقرر للأسبوع الماضي، وكان كان رقم الأسبوع الماضي 117، وهذه رؤية الأربعاء الموافق 27 من شهر شوال من سنة 1413 للهجرة. نعود إلى هؤلاء الأئمة، ذهبوا إلى فرضية التشهد والقعود له، واحتج بأدلتها. أولا من أدلتهم نعم الرسول حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات الى اخر الحديث وقد نبع. ويجب الدلالة من هذا الحديث ان فيه امرا من النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي بان يقول ذلك اذا صلى فليقل. فهذا امر لان فعل مضارع دخلت عليه له الامر وهي ثانية من صيغ الأمر عند الأصوليين. وظهر الأمر يدل على الوجود إذا لم توجد قرينة تصرفه عن ذلك، فدل هذا على أنه واجب، خاصة وأنه في مسألة من المسائل التعبدية، والتعبد نبراه على الاتباع والتوفيق. طيب، وأيضا في حديث ابن مسعود هل هناك وجه آخر للدلالة في حديث ابن مسعود عن محمد؟ هذا ذكرنا هذا الأسبوع الماضي. طيب عموما هذا إذا لا بأس بذلك قوله فإذا قال ذلك فقد تمت صلاته، دليل على أنه إن لم يقل فإن صلاته ناقصة. ولكن ينبغي أن يعلم أن قوله إذا قال ذلك فقد تمت صلاته من قول من؟ من قول ابن مسعود رضي الله عنه، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وابن ذلك في حديث ابن مسعود قول كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده إلى آخر الحديث، هذا دليل على أن التشهد قد فرض عليهم، وهذا أيضا يدل على ما كان يذهب إليه ابن مسعود رضي الله عنه وغيره ممن يقول عنهم هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء به بلفظ الجنة بقول كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. طيب وهذا ايضا يعني اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه. ومن الاوجه ايضا وهو الرابع في حديث ابن مسعود، لا خلينا في ابن مسعود، لا حديث ابن مسعود خالد، ان الرسول صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود التشهد وامره ان يعلمه الناس كما في روايه احمد رضي الله رحمه الله رضي الله عنه قد اشار اليها المصنف، فكونه امره ان يعلمه الناس وعلمه اياه قد يدل بظاهره على وجود تعلمه وتعليمه وقراءته والصلاه. هذا الدليل الاول. الثاني الدليل الثاني صالح حديث الباب حديث فضاله، ووجه الدلاله منه اذا صلى فليبدا بتحميد ربه والثناء عليه، إذا صلى فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، وهذا التحميد المقصود به والله أعلم التشهد التحيات لما فيها من البداء بحمد الله التحيات لله والصلوات والطيبات والثناء على الله تعالى بما هو أهله، فهذا دليل على وجوده لأنه أمر به وقال فليبدأ وأنكر على تاركه، فدل على أنه واجب وفرض في الصلاة لا تشرك إلا به. الدليل الثالث مشاركات أخرى من الأخوة ولو كانوا بعيدين. يوسف أي نعم حديث ابن عباس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن وقد سبق، وهو يدل بظاهره أيضا على الوجود لشدة عناية الرسول صلى الله عليه وسلم به وتعليمه لأصحابه وتحفيظهم إياه كما يحفظهم السورة من القرآن. ولو لم يكن متعبدا بألفاظه مأمورا بفعلها في الصلاة لما كان بهذه المنزلة، والله تعالى أعلم. الدليل الرابع معنا لا هذه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا لازمنا في التحيات لله. نعم حديث أبي موسى رضي الله عنه، ما هو حديث أبي موسى؟ وليكن من قول أحدكم التحيات لله التحيات الطيبات الصلوات لله، والحديث في صحيح مسلم وهو طويل وفي أوله قصة. فالمهم قوله لم يكن من قولي أحدكم التحيات والصلوات الطيبات لله، فهذا أمر، أمر وليكن صيغة أمر تدل على الرفق، هذا القول الأول وهذه أدلته. القول الثاني ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة والإمام مالك، ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ومالك، وهو ها خالد وجوب الجلوس بقدر التشهد، ولكن لا يجب عليه قراءة التشهد، واحتج بهؤلاء بأدلة منها. أولا من أدلتهم،
هوارك بعيد اليوم أبو عماد،
ها طيب
فضلا،
حديث المسيح في صلاة وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر للمسيء صلاته الأمر بقراءة التحيات ولم يعلمها ولم يعلمه إياها، فدل على عدم الوجوب. وهذا في الواقع لا دلالة فيه، لأن الحديث ساكت عن هذا الأمر، وسكوته عنه لا يدل على وجوب ولا على غيره، والوجوب قد يؤخذ من أدلة أخرى. وقد سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن في حديث المسيء صلاته عن بعض الأشياء كتعليم النية مثلا وآخرها مما هو واجب بالاتفاق في الصلاة، فحديث المسيء صلاته يدل على الأمر بما ذكر في وارث الحديث، لكنه لا يدل على عدم الأمر بما لم يذكر. إذن هو يدل على الأمر بما ذكر في حديث المسيء، لكنه لا يدل على الأمر بما لم يذكر. طيب الدليل الثاني،
ها عبد الله من حديثي
ما رواه أبو داود الترمذي من حديثي عبد الله ابن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد الإمام في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمت صلاته، والحديث رواه أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم، فلو صح لكان دليلا على عدم وجوب التشهد، لأنه ما دام أحدث قبل أن يتشهد وتمت الصلاة دل على عدم وجوبه. ولكن يجاب عن هذا، هذا لو صح لكان دليلا، لكن يجاب عن هذا بأجوبة أهمها صالح أن يجاب عنها بجواب، هو أن الحديث ضعيف، ويضعف الحديث بثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الحديث مضطرب، فقد جاء في بعض ألفاظه قبل أن يتشهد وفي بعضه قبل أن يسلم، هذا الوجه. الوجه الثاني أن في سند الحديث عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي، وهو من الصالحين ولكنه ضعيف في الحديث عند الجمهور، فلا يحتج بحديثه. الثالث الانقطاع، الثالث الانقطاع في سند الحديث، لأن في ذكر ابن السواد الراوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو لم يلقه، فالحديث إذن منقطع، وهو بهذه الأوجه كلها ضعيف، فضلا عن مخالفته ومعارضته للأحاديث الأخرى الصحيحة، والتي لعل من أقواها ما سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ عاد عماد فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فدل على أن الإنسان لو وجد في صلاة شيئا أو أحس بشيء، يعني تيقن من خروج شيء من حدث، كان فرضا عليه أن يخرج من صلاته، كان فرضا عليه أن يخرج من صلاته. فهذا الحديث إذن منكر في متنه ضعيف في سنده، منكر في متنه ضعيف في سنده.
وجه الاستشهاد أي حديث؟
وجه الاستشهاد واضح، لأن الحديث لو صح، حديث ابن مسعود، حديث ابن عمر، عبد الله بن عمر بن العاص، لو صح كان دليلا على أن التشهد غير واجب، بدليل أن الإنسان لو أحدث قبله فقد تمت صلاته.
نعم.
إيه. هم احتج بعضهم خاصة بعض الأحناف بالرواية الأخرى قبل أن يسلم، احتج بالرواية قبل أن يسلم. طيب هذا يعني يخبر عن محاضرة توقع الآن، وأعتقد أن المناسب أننا ما نخبرها، ما نخبر بها لأن أخشى أن تنفضوا. طيب في المسألة طيب إذا هذا أهم نحتج به، وقد استدلوا ببعض الآثار منها أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعنى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وخذواه البيهقي وغيره وضعفه البيهقي ونقل بإسناده أيضا تضعيفه عن الإمام أحمد، أن هذا الأمر لا يصح موقوفا على علي رضي الله عنه. المسألة قول ثالث، من يحفظه؟
المسألة قول ثالث. نعم
أنه لا يجب لا القعود للتشهد بقدره ولا قراءة التشهد أيضا، يعني لا الجلوس له ولا قراءته. وهذا حكاه بعض الشافعية أيضا، ابن حامد أو غيره حكاه عن الإمام علي رضي الله عنه وعن الزهري والنخعي وعن مالك رواية، وعن الأوزاعي رواية أيضا، وعن الثوري رواية، يعني أن لهم رواية أخرى مخالفة لهذا القول. ولعل حجتهم هو ما سبق كحديث المسيء صلاته حيث لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم امره بالقعود للتشهد ولا بقراءته، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص خاصه في روايه ثم قعد قبل ان يتشهد، فلو صحت كان دليلا على عدم وجود القعود للتشهد ايضا، كما ان دعوهم قاسوه على التشهد الاول، وايضا قاسوه على الذكر في الركوع والسجود، قاسوا على الذكر ركوع السجود، قالوا كمان هذه الأشياء لا تجب وتجبر بسجود السهو، فكذلك التشهد الأخير لا وجب ويجبر بسجود السهو. وكذلك نظر من جهة القياس لا يدخل في مجال العبادات هذا أولا، وثانيا قولهم إن التشهد الأول والذكر في الركوع والسجود يجب واجب، هذا في النظر، والدليل قام على وجوده كما سبق بيانه. إذن نخلص إلى القول الراجح في هذه المسألة، وقد ظهر جليا أن القول الراجح هو قول الراجح، نعم صالح، هو القول الأول بأن الجلوس للتشهد الأول وقراءة التشهد فرض لا تصح الصلاة إلا به لقوة الأدلة السابقة وصراحتها في الموضوع وسلامتها من المعارض الصحيح، لا يعارضها شيء صحيح. خلاصة المسألة السابقة إذن أن في مسألة التشهد الأخير ثلاثة أقوال. الأول أن التشهد الأخير والقعود له فرض لا تصح الصلاة إلا به، بدليل حديث ابن مسعود وابن عباس وأبي موسى وفضالة ابن عبيد. القول الثاني أن القعود للتشهد الأخير فرض بقدر التشهد ولا تجب فيه قراءة التشهد، ومن أدلتهم حديث المسيء صلاته وحديث عبد الله بن عمر بن العاص. القول الثالث أنه لا يجب القعود للتشهد ولا قراءة التشهد أيضا، واستدلوا بما سبق حديث المسيء وحديث ابن عمر بن العاص خاصة رواية قبل أن يتشهد ثم أحدث قبل أن يتشهد، كما استدلوا بالقياس على التشهد الأول والقعود له وعلى ذكر الركوع والسجود. والراجح من هذه الأقوال الثلاثة أن القعود للتشهد الأخير واجب، وأن قراءة التشهد الأخير في ذلك القعود واجب أيضا لقوة الأدلة في ذلك وصراحتها وعدم وجود ما يعارضها. في الحديث حديث فضالة فوائد منها نسمعها منكم على عجل خالد، مشروعية الدعاء في الصلاة، مشروعية الدعاء لقوله ثم يدعو بما شاء. ثانيا جواز رفع الصوت بالدعاء في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الرجل يدعو في صلاته فدل على أن صوته مرتفع ولم ينكر عليه. ثالثا وجوب التشهد الأخير والجلوس له. رابعا الإفادة من مواطن الخطأ للتصحيح، الإفادة من مواطن الخطأ للتصحيح والتعليم، حيث أفاد النبي صلى الله عليه وسلم من خطأ هذا الرجل في صلاته فعقب بقوله عجل هذا ليعلم الآخرين أن هذا الرجل قد عجل في صلاته ثم علمه هو الآخر أيضا. خامسا وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير لقوله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا طيب جواز الدعاء بخير الدنيا والآخرة لقوله ثم يدعو بما شاء وأطلق ولم يقيد، وهذا سيأتي شيء منه. نعم. سابعا جواز قول التشهد بأي صيغة من الصيغ الواردة وعدم تعين شيء منها، فيتشهد بتشهد بن مسعود أو بن عباس أو عائشة أو ابن موسى أو عمر أو غير ذلك، لأن هذا كله داخل في قوله فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه. ثامنا نعم لعل هذا يدخل فيما ذكرناه قبل قليل من الإفادة من الخطأ في التصحيح، أن من ترك شيئا من واجبات الصلاة جهلا فلا إعادة عليه، أن من ترك شيئا من واجبات الصلاة جهلا فلا إعادة عليه. طيب الحديث الثاني نخص ثم نفصل بما ذكرنا ثالثا وسابقا، هو حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم أو على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم أو كما علمتم. الحديث رواه مسلم. قال المصنف رحمه الله وزاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. الحديث رواه مسلم في كتاب الصلاة بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الإمام أحمد في مسنده. أما الزيادة التي ذكرها المصنف وهي قول فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا فقد رواها ابن خزيمة كما ذكر المؤلف، ورواها أيضا أحمد في مسنده والدارقطني والحاكم وابن حبان والبيهقي، وهؤلاء كلهم يعني رواوا الحديث كله بزيادته، فهي مخارج لحديث أخرى بزيادته. وبناء عليه ندرك أن الحديث طبعا رواه مسلم فهو قد جاوز القنطرة، لكن لا بأس بالتعريض والزيادة، فقد صححه جمع من العلم مما صححه خالد ابن خزيمة مما صححه ابن خزيمة والحاكم لأنه أخرجه وصححه أيضا، وممن صححه أيضا نعم مسلم رواه، ذكرت أن مسلم رواه في صحيح وهو قد جاوز القنطرة. ابن حبان الدارقطني لا أظن أنه تكلم عنه بشيء، لكن من صححه أيضا ابن حبان وكذلك البيهقي فإنه صحح الحديث. وهذه الزيادة وهي قوله فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ومهمة كما سنرياتي، هذه الزيادة صححها الأئمة الذين سبقوا، صححها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم، وفي سندها محمد بن إسحاق وهو صديق الحسن الحديث ما لم يعنعن خشية تجنيسه، وقد صرح في هذا الموضع بالتحديد، فدل على أن الحديث بتلك الزيادة حسن، دل على أن الحديث بتلك الزيادة فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، حديث حسن لحال محمد ابن إسحاق. أبو مسعود راوي الحديث اسمه عقبة ابن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه وأرضاه، ولم يكن بدريا بمعنى أنه شهد بدرا، وإنما سكن بدرا فسمي البدري، وهذه من المواضع التي يحصل فيها اللبس للكثيرين، فهو لم يشهد بدرا فيما ذكر، ولكنه سكن في بدر ولهذا نسب إليها فقيل له البدري. أما قوله في الحديث قال بشير بن سعد فهو بفتح الباء بشير تمييزا له عن بشير، لأن هناك من يسمى ببشير كما هو في حال بشير بن كعب أحد التابعين، وإنما هذا بشير وهو والد النعمان ابن بشير رضي الله عنه وأرضاه أنصاري. قوله أمرنا الله أن نصلي عليك، أين هذا الأمر أمرنا الله أن نصلي عليك؟ نعم، إن الله وملائكته يصلون على النبي أي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا هو الأمر الذي سأل عنه بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب قوله فكيف نصلي عليك جاءت الزيادة إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، هذه الزيادة ما جدواها، ما فائدتها؟ نعم أنها تدل على أن السؤال كان عن صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، أن السؤال كان عن صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وقد تدل أيضا كما سيأتي على أن الأمر في الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أمر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد في الصلاة، بدليل أنه الصحابي فهم ذلك فقال أمرنا الله فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، فكأنه فهم والله أعلم كما قاله الإمام الشافعي نصا أن الآية أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأولى ذلك في الصلاة، ولهذا اتخذ واعتبر هذا الحديث مع الآية دليلا على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما سوف يأتي. وقوله قال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، آل محمد صلى الله عليه وسلم اختلفت المقصود بهم على أقوال، منها من هم الآل؟ قيل آل محمد صلى الله عليه وسلم القول الأول أن المقصود بالآل هم الأتباع على الدين، وقد جاء في هذا حديث وقفت عليه رواه حمام في فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من آلك فقال كل تقي، من آلك فقال كل تقي، وهذا الحديث لا أريد أن أتكلم عن درجته فنسجد إلى أحد الإخوة تخريجه ويوافينا في الأسبوع القادم بالحكم على الحديث. ها ارفع صوتك. ها رواه تمام في فوائده، فوائد تمام، ويمكن تخريجه من غير تمام. طيب عبد الله سبق انه خرج لنا حديث نريد غيره. طيب محمد سجله صالح عندي حتى نطالبه في اول الجلسه. طيب هذا استدل به كما استدل بقوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها، الى قوله ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فقالوا آل فرعون ليسوا قرابته بدليل أن من قرابته من هو مؤمن، وإنما آله هم أتباعه على دينه وملته، فقال المقصود بالآل الأتباع. ولهذا قال الشاعر كما أنشد أخونا أبي علي قال: آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. وقد فات هذا الشاعر أنه ممكن يقال آله هم قرابته المتابعون له على دينه، فيجمع بين الأمرين، وبذلك يخرج من هذا الإحراج الذي ألزمنا به الشاعر. هذا القول الأول. القول الثاني نعم أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابته وأهل بيته، هم قرابته وأهل بيته، وخف منهم كثير من أهل العلم من حرم الصدقة بعده صلى الله عليه وسلم كبني هاشم وبني المطلب، وقال بعضهم هم آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته، فيكون ذلك في نسل فاطمة وأولادها رضي الله تعالى عنها. هذه أقوال، وكأن الأقرب أنه قال آله صلى الله عليه وسلم هم آل بيته، فيدخل في ذلك أزواجه صلى الله عليه وسلم وذريته وقرابته من بني هاشم وبني المطلب ومن حرموا الصدقة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. الكافة في قوله كما هل هي للتشبيه أم لغير ذلك؟ قولا قيل للتشبيه على ما هو معروف، والأقرب أن الكافة هنا ليست للتشبيه وإنما هي للتعليم، فهي في قوله تعالى: واذكروه كما هداكم، واذكروه كما هداكم، يعني لما هداكم إليه، فتكون الكاف للتعليم، ويكون المعنى كما صليت، أو لأنك يا رب صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فصلي على محمد وعلى آل محمد. وذلك لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الصلاة عليه لا تكون، لأن العادة أن المشبه أقل من المشبه به، فليست الصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله بأولى من الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان الراجح أن الكافة هنا للتعليم، فهو كقوله تعالى: واذكروه كما هداكم. وذكرت في الأسبوع الماضي آية أخرى أيضا فيها استخدام الكافة للتعليم من يذكرها.
كيف؟ ما شرحت الحديث هذا؟ إذا شرحت حديث واحد بس؟
طيب إذا هذا من أوهامنا، هذا من الأوهام. طيب على كل حال الآية واضحة في قوله واذكروه كما هداكم، فإن الكافة هنا للتشبيه، الكافة للتعليم، فإن الكافة هنا للتعليم. قوله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وقال كما باركت على آل إبراهيم، جاءت رواية صحيحة كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وعلى الرواية بحذف إبراهيم، فإننا إذا قلنا آل إبراهيم يدخل فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيكون مقصودا هو وآله عليه وعليه جميعا الصلاة والسلام. نعم هذه الآية الأخرى، هذه الآية الأخرى كانت في جمل إذن، وهي قوله تعالى فإذا، لا ما هي فإذا أمنتم كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، إيه فإذا ما هي فإذا أمنتم تذكر الله في ذكركم أداءكم، المهم الآية كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، وهي في سورة البقرة لكن خفي علينا أولها، كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. طيب غير الآية هذه، فإن خفتم فإذا أمنتم تذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. نعم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ها هنا يحتمل أن يكون مقصود التعليم يعني اذكروا الله حيث علمكم ما لم تكونوا تعلمون، ويجوز أن تكون أيضا للتشبيه فيكون المعنى فإذا اطمأننتم فصلوا وأمنتم فصلوا الصلاة كما كنتم تصلونها من قبل وكما علمتم في صورة الصلاة في حال الأمن. طيب والصلاة بقوله صل على محمد، الصلاة من الله تعالى هي ذكر الله تعالى عبده في الملأ الأعلى والثناء عليه، هي ذكر الله تعالى عبده في الملأ الأعلى والثناء عليه كما نقل عن أبي العالية وغيره. وقال بعض أهل العلم إن الصلاة من الله تعالى هي الرحمة، وهذا أشكل عليه أو أورد عليه بعض أهل العلم إشكالا، وهو قوله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فدل العطف على التغاير بين الصلاة وبين الرحمة. ولهذا الأولى أن يقال إن الصلاة من الله تعالى على عبده هي الثناء عليه وذكره في الملأ الأعلى. والألفاظ كما سبق قوله يبارك على محمد، البارك من البركة وهي الخير الكثير الثابت، وهي الخير الكثير الثابت. قوله صلى الله عليه وسلم والسلام كما علمتم، ما المقصود بقوله والسلام؟ ما هو السلام؟ ما هو السلام؟ يعني السلام من الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم لا لا نعم، يعني السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما علمتم أو كما علمتم، وجهان بالتخفيف والتشديد، أي أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعتموه وعرفتموه من قبل، وذلك لأنه علمهم التشهد قبل ذلك، لهذا قالوا طلبوا أن يعلموا الصلاة. أما السلام فقد عرفوه، وهو أن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كما يقول ذلك في التشهد الأول. بمعنى كما علمتم يعني أو كما علمتم أي أنكم تعرفونه من قبل. ولهذا جاء في الرواية الأخرى وهي رواية حديث سعد بن عجرة في صحيح مسلم أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله، وقد قال سعد بن عجرة لعبد الرحمن بن أبي ليلى ألا أهديلك هدية؟ قال بلى. فقال سعد رضي الله عنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فهو يبين ما معنى قوله والسلام كما علمتم. وهذا الحديث حديث الباب في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاء له شواهد كثيرة، منه حديث أبي سعيد الساعدي في صحيح مسلم، ومنه حديث سعد بن عزرة أيضا وأشرت إليه، في شواهد أخرى سوف يأتي الإشارة إلى بعضها، وأزياء بزيادة مستغلة تكلمت عنها. الحديث المسألة وهي مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير وما حكمها، مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وما حكمها. القول الأول وهو للإمام الشافعي ومثل عن جماعة من الصحابة كعمر رضي الله عنه وابن مسعود وكعب بن عجرة وأبي مسعود أيضا، وهي رواية عن الشعبي وغيره، ورواية أيضا عن الإمام أحمد، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فرض، أن الصلاة، وهكذا هو مذهب الظاهرية وابن حزم، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فرض. واستدل بأدلة منها هاتها على سبيل الإيجاز، منها محمد الآية، خلنا في الآية أولا، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وجه الاستدلال بالآية، وجه الاستدلال أنها عامة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة أولى، كما ذكر ذلك الإمام الشافعي يحتج بها على الوجوب، يحتج بها الإمام الشافعي على الوجوب، هذا دليل. ثانيا حديث الباب وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد. ومثل حديث من كعب بن عجرة هذا ثالث حديث كعب بن عجرة بين في القول قولوا اللهم صل على محمد وهذا امر والامر يدل على الوجوب.
الدليل الرابع
حديث طلال بن عبيد السابق في قوله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فانه جاء في مساق الامر للمصلي بذلك. هذه بعض الادله. ومن الادله احاديث سمع عن حديث الباب لا داعي لذكرها. ذكرنا حديث كعب بن عجره في حديث عن ابي سعيد الخدري وطلحه بن عبيد الله وسهل بن سعد وهود بن خالد الجهني وغيرهم وكلها فيها قوله قولوا اللهم صل على محمد وتخرجها يطول به المقام. فيحال الى تخريج حديث الباب فانها شواهد له. القول الثاني اذا القول الاول للشافعي والرواية عن احمد ومن وافقهم ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير فرض واجب. القول الثاني وهو قول مالك وابي حنيفة واكثر العلماء ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير مستحبة وليست واجبة. يستدل على وهذه أيضا رواية عن الثوري لأن ذكرنا له رواية أولى هذه الرواية الأخرى له واختارها أيضا ابن المنذر وهو من فقهاء الشافعية. واستدل هؤلاء بأدلة
منها دليل يتكرر كثيرا حديث المسيء صلاته حيث لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ذلك له وهذا لا حجة في كما سبق لأن ما سكت عنه حديث المسيء لا يستدل به ما سكت عنه حديث المسيء لا يستدل به. ثانيا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابع يصلح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي وابي داود والبيهقي ولكن ذكرنا انه ضعيف. ثالثا خالد القياس كما سبق ايضا على التشهد الأول وعلى الذكر في الركوع والسجود وهذا القياس ذكرنا أن فيه نظر من وجهين. أولا أن القياس في العبادات لا يصلح ثانيا أنه حتى هذا الأمر الذي هو الأصل المقيس عليه لا يثبت. فمن قال أن التشهد الأول ليس بواجب أو الذكر في الركوع والسجود ليس بواجب أيضا كم ذكرنا من دليل الآن ثلاثة. الرابع لازم نريد أدلة أيضا معنا حديث ابن مسعود احسنت وبالذات قوله يتخير لأنه قبله لفظ ذكرته أنت قبل قليل محمد في حديث ابن مسعود وهو قوله فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك. ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذكر التشهد وأن الصلاة تتم به فدل عندهم على عدم وجود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا سبق أن بينت أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام ابن مسعود. والراجح في هذه المسألة وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد للأدلة في الأمر بذلك كما في حديث فضالة وكما في حديث الباب وشواهده وهي كثيرة تزيد على الخمسة وكلها فيها الأمر بأن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم بل فيها ما يدل على أن الصحابة كانوا يعلمون أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فرض في الصلاة ولكنهم قد لا يعرفون كيفيتها فسألوا عن الكيفية. ولهذا نقول هذه الأحاديث وغيرها دليل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. ولكن والله أعلم لا يجب أن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بهذه الصيغة المذكورة حتما بل لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة صح ذلك وتم الصلاة. فلو قال اللهم صل على محمد واكتفى بذلك لكان ذلك كافيا في تحقيق الأمر المطلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم بل الظاهر أنه يجزئه لأنه يتحقق به الأمر. بل إن الإمام النووي نقل في كتاب المجموع الإجماع على عدم وجوب الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يعني لا يجب أن تقول وعلى آل محمد في الصلاة وكذلك في وبارك على محمد وعلى آل محمد نقل الإجماع على ذلك وهو متعقب إنما هو رأي جماهير أهل العلم. أما قوله هنا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره فنقول
إن هذا الأمر جاء جوابا على سؤال من الصحابة في تحديد الصيغة التي يصلون بها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي ابتداء. ومما يرجح أن هذه الصيغة ليست واجبة أنه جاءت صيغ أخرى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وهذا جاء في صحيح في مسلم وغيره، إلى غير ذلك والله تعالى أعلم. فنخلص إلى أن الراجح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة واجبة، لكن لا يلزم أن تكون الصلاة بهذه الصيغة. وخلاصة هذه المسألة وهي حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة أن في المسألة لا كم قول قولا قولي أن في المسألة قولي الأول أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فرض، ومن أدلتهم الآية الكريمة حديث فضالة حديث الباب وشواهده، وهي كثيرة. القول الثاني أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ليست فرضا ولكنها مستحبة، بدليل حديث المسيء وبدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق وهو ضعيف كما سبق، وبدليل حديث ابن مسعود وقوله فقد تمت صلاتك. والراجح والله أعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فرض لا يجوز تعمد تركه، ولكن لا تتعين هذه الصيغة في الصلاة وهي الصلاة الإبراهيمية، بل لو قرأ كان ذلك أفضل وأولى، ولو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بغيرها فباه ذلك، فلو اقتصر على قوله اللهم صل على محمد لكان ذلك كافيا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، متفق عليه. وفي رواية المسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، هذا قال المصنف. الحديث أخرجه مسلم كما ذكر المصنف في الموضع السابق، وأخرجه أيضا أبو داود بن ماجه وأحمد في مسنده، والبغوي في شرح السنة، والدارمي وابن الجارود وأبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم، والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان كما في كتاب الإحسان وغيرهم، وسنده صحيح. ويكفي أن مسلما أخرجه كما سبق. قوله في الحديث اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فتنة المحيا قيل متفق عليه، نعم فاتني من البخاري، نصف تخريجه من البخاري فيراجع. طيب فتنة المحيا قيل مقصود بها ما يعرض للإنسان في حياته من الفتن في دينه أو في الدنيا، فيشمل فتنة الدين فتنة الشهوة وفتنة الشبهة. أما الفتنة في الدنيا فقد يدخل فيها الابتلاء الذي لا يستطيع الإنسان الصبر عليه، الابتلاء الذي لا يستطيع الإنسان الصبر عليه. وقال بعضهم يدخل في ذلك أيضا الفتنة عند الموت، وهي أشد ذلك، الخوف من سوء الخاتمة. أما فتنة الممات فقيل هي أيضا ما يصيب الإنسان عند الاحتضار، ما يصيب الإنسان عند الاحتضار من الخوف من سوء الخاتمة. وقيل إن المقصود بفتنة الممات ما يسأل عنه الإنسان في قبره، من ربك ومن نبيك وما دينك، كما جاء في صحيح البخاري إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. هذه فتنة المحيا وهذه فتنة الممات. أما المسيح الدجال فأصح ما قيل في ربطه بفتح الميم المسيح والحاء المهملة، وبعضهم قال المسيح أو المسيح أو المسيح، لكن هذا أصح ما قيل بفتح الميم والحاء المهملة. سمي بذلك قيل لأنه يمسح الأرض، وقيل لأنه ممسوح العين، وقوله الدجال إشارة إلى أنه كذاب من الدجل وهو التزوير والتلبيس، وهذا تمييز له عن المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام، فإنه يسمى المسيح أيضا كما في القرآن الكريم والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الفيروزبادي في سبب تسميته بالمسيح نحو من 50 وجها، فلا داعي للإطالة بذلك. طيب، الحديث حديث أبي هريرة فيه الأمر بهذا الدعاء فليستعذ بالله من أربع، وظهر الأمر يدل على ماذا؟ يدل على وجوب ذلك، وقد ذهب إلى القول بالوجوب الظاهرية، وذهب ابن حزم كما في المحلى إلى أن الإنسان يجب عليه أن يقول هذا الدعاء ليس في التشهد الأخير فحسب، بل حتى في التشهد الأول، أنه يجب أن يقول في التشهد الأول والأخير، ذهابا من ابن حزم أو اعتمادا منه رحمه الله على رواية الصحيحين، على الرواية المتفق عليها، لأن فيها الإطلاق إذا تشهد أحدكم فليستعذ، ولم يذكر التشهد الأول من الأخير. ولكن نجاب عما ذهب إليه ابن حزم من وجودها في التشهد الأول لأنها ليست واجبة في التشهد الأول، بل ولا مستحبة، فإن هذا في التشهد الأخير بدليل أن الحديث نفسه جاء في رواية مسلم التي أشار إليها المصنف. ما هو لفظ الرواية؟ إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، ففي النص على أن هذا موضعه وليس التشهد الأول. وقد جاء في صحيح مسلم أن طاووس أمر ابنه بإعادة الصلاة حينما لم يقرأ هذا الدعاء، فسأله وهل استعاد بالله؟ قال لا، فأمره بإعادة الصلاة، وهذا أقل ما يدل على أن طاووس رحمه الله يرى كما يرى ابن حزم وجوب هذا الدعاء، وأنه لو تركه بطلت صلاته، وهذا فيه نظر كبير. ومن حجتهم حديث الباب، فإن فيه الأمر بذلك فليستعذ بالله، صيغة أمر. ومن حجتهم أيضا حديث عائشة وهو في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة متفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن المأثم والمغرب. أظن تعذروني على السرعة لأن الوقت باغتنا. ومن المأثم والمغرب. قالت: فقال له قائل: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب وواعد فأخلف. وحديث عائشة هذا فيه فوائد، منها أنه حجة لمن قالوا بلزوم قراءة هذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليه حتى تعجب بعض أصحابه من كثرة تكراره له صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه السلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا من حجتهم على وجود هذا الدعاء. والمقصود بالمأثم ومن المأثم والمغرم أحد أمرين: إما أن يكون المقصود الإثم ذاته فيكون استعاذ بالله من الإثم، وإما أن يكون المقصود بالمأثم يعني ما يجر إلى الإثم، يعني الذنوب والخطايا التي تجر إلى الإثم. وأما المغرم فهو الدين، استعاذ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث عائشة هذا فوائد نذكرها عاجلا، منها ذم الدين، وأن الإنسان ينبغي أن يحرص على تركه إلا إذا احتاج إليه. ومنها قال المهلب وغيره كما في فتح الباري في حديث عائشة: سد الذرائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من المغرم لأنه ذريعة إلى أن يكذب، وإلى أن يكذب يعني الغارم، وإلى أن يخلف الوعد، وهذه أمور محرمة. وقد يؤخذ من الحديث أن إخلاف الوعد حرام لا يجوز، وهو حرام بلا شك بأدلة أخرى، لكنه قد يؤخذ من هذا الحديث. وأيضا أن تحريم الكذب وهو من الكبائر كما هو معروف، ويؤخذ من أن الكذب وإخلاف الوعد ليس من المكسرات، فقوله عليه الصلاة والسلام آية المنافق 3 في حديث أبي هريرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص المتفق عليهما، يعني حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر، ليس معناه النفاق الاعتقادي، وإنما هو النفاق العملي، فهما من الذنوب ومن الكبائر ولكن ليس كفرا. وحديث الباب قد يعزز هذا المعنى ويساعده. طيب إذن هذا هو القول الأول أن هذا الدعاء واجب وهو مذهب بن حزم وهو مذهب طاووس أيضا. أما مذهب الجمهور فهم يرون أن هذا الدعاء مندوب وليس بواجب، ولهم في ذلك أدلة وصور كثيرة لعل منها نسير إلى ما سبق أنهم ذهبوا إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جماعة منهم ذهبوا إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة كما بينا كمن ذهبوا إلى ذلك، فمن باب أولى أنه لا يجب ما زاد عليها وما جوزها. لكن بينا ثلاثا أيضا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الراجح وجوبها، ولهذا لا نعتمد على هذا، فنقول من الصوارف لحديث الباب عن الوجوب أمور، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ما تقول في الصلاة؟ ما تقول في الصلاة؟ يعني في التشهد. قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنة ولا دندنة معاذ. فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: حولها ندندن، ما بعث يعني، نحن نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. والحديث رواه أبو داود وسنده صحيح، وكذلك رواه ابن ماجه وفي مواضع، وله شواهد من حديث رجل أو رجل سمع النبي أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا رواه أبو داود وأحمد وغيرهما. قال النووي في المجموع بإسناد صحيح. فهذا الرجل هل هو يقول هذا الدعاء؟ هل يقول هذا الرجل: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال؟ لا يقول ذلك، بين ويقول: أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومثل الشاهد أيضا. وأيضا من الصوارف قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وهذا جاء من حديث علي، وكما جاء أيضا في حديث فضالة وغيره وفي حديث أبي هريرة أيضا، وكلها صحاح. فقول ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه دليل على أنه لا يتعين على الإنسان دعاء بذاته، ولا يجب عليه دعاء بذاته، بل أبهم وأجمل. وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى، أنه لا يجب هذا الدعاء على المصلي، بل إن بعده فهو حسن وسنة، وإن بعد غيره مثل ما سوف يأتي في بعض الأدعية فهذا حسن أيضا، ولو ترك فلم يدعو لم يكن عليه في ذلك إن شاء الله تعالى من بأس. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه فوائد، منها إثبات عذاب القبر والاستعاذة منه ووجوب الإيمان به، وكان النبي عليه السلام لا يصلي الصلاة إلا استعاذ بالله من عذاب القبر. ومنها إثبات المسيح الدجال وأنه يخرج في آخر الزمان، وهذا من عقائد أهل السنة والجماعة، بل صنفوا فيه مصنفات خاصة. ومنها مشروعية الدعاء بعد التشهد وفرق، سواء دعا بهذا الدعاء واقتصر عليه، أو دعا به وأضاف إليه غيره، أو اقتصر على غيره ولم يذكر هذا الدعاء. ولهذا جاءت رواية عند النسائي وسندها صحيح كما ذكر النووي وغيره في حديث الباب، أيضا في حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يدعو لنفسه بما بدا له، بعدما ذكر الأربع هذه قال: ثم يدعو لنفسه بما بدا له، وهي عند النسائي يقول النووي في المجموع بإسناد صحيح، فدل على أنه لو دعا بهذا الدعاء وزاد عليه بما بدا له جاز ذلك بل هو مشروع. وقد ورد عن علي رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، كما ورد عن علي رضي الله عنه دعاء آخر في التشهد أذكره بعد قليل. الحديث الرابع حديث أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفرني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والحديث متفق عليه كما ذكر مسلم. أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب وكان الله سميعا بصيرا، وأخرجه مسلم أيضا، وأخرجه ترمذي والنسائي في سننه وفي عمل اليوم والليلة أيضا، وابن ماجه وأحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والبيهقي والبغوي وابن خزيمة وابن شبان وغيرهم. طيب الدعاء حقيقة طول المجال في شرحه، لكن قوله ظلما كثيرا جاء في بعض الروايات كثيرا، ولا يشرع الجمع بينهما، لأن الرواية جاءت إن هكذا وإن هكذا، فلو قال الإنسان مرة كثيرة ومرة كبيرة فلا حرج، ولو جمع بينهما أيضا لا يضر هذا إن شاء الله. وفي الدعاء هذا يعني من ألوان التضرع إلى الله تعالى الكثير، ففيها أولا الاعتراف بالذنب والظلم ولم تنفسي ظلما كثيرا، وفيها ثانيا معرفة أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، ففيها التوحيد لله عز وجل وأنه وحده غفر الذنوب، وفيها ثالثا قوله كل مغفرة من عندك، ففيها طلب المغفرة وإثبات أن هذه المغفرة محض تفضل وامتنان من الله عز وجل، لا يد للعبد فيها، لا يد للعبد فيها، وإنما هي من عنده جل وعلا. ثم قال وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ففي ذلك التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى في مغفرة الذنب وفي الرحمة، فقال اغفرني وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، كما يقول وارزقني وأنت خير الرازقين، وهكذا. طيب، وفي الحديث فوائد، منها فضيلة هذا الدعاء في الصلاة، وهو مبهم لم يذكر موضعا، لكن من مواضعه بل من أليق مواضعه في التشهد الأخير، فإنه من مواضع الدعاء. ومن فوائد الحديث مشروعية التوسل إلى الله تعالى بالأسماء الحسنى، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومن فوائده فضل الاعتراف بالذنب، لكن الاعتراف بالذنب من القلب للرب لا لغيره، فلا تعترف للمخلوقين لأن هذا مجاهرة، وكل أمة معافى إلى المجاهرين، وكذلك لا يشرع في الإسلام أن تذهب وتعترف كما هو عند في الكنيسة عندما صار تعترف للقسيس ويعتبر هذا توبة، بل تعترف بينك وبين الله، ولهذا كان في سيد الاستغفار حديث شداد بن أوس عند البخاري، سيد الاستغفار وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فقل لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن الأدعية ومن فوائد هذا الحديث استحباب أن يقول الإنسان هذا الدعاء قبل التسليم أو غيره من الأدعية، فهذا الدعاء وارد، ومثل حديث أبي هريرة وعائشة كما سبق أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن المأثم والمغرب إلى آخر الدعاء، وكذلك من الأدعية الواردة حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم في كتاب صلاة المسافرين أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول آخر ما يقول بعد التشهد وقبل التسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، فهذا كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بين التشهد والتسليم، قد رواه مسلم كما ذكرت وغيره. طيب، سؤال، هل يدعو الإنسان لمعين في الصلاة وهل يدعو بغير الوارد؟ هذان سؤالان كبيران ربما جاء حولهما كثير من الأسئلة، فأقول بإيجاز، أما هل يدعو بغير ما ورد ففي خلاف، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب الاقتصار على اللفظ الوارد، والراجح أن الإنسان يدعو باللفظ الوارد وبما في معناه وبما في معناه، لكن لا يدعو بالأمور التي لا تليق بالصلاة، مثل كونه مفصل ويقول اللهم ارزقني بيتا فارها وجارية حسنة جميلة، ويعني يذهب إلى تفصيل، لكن يدعو بجوامع الدعاء مما ورد ومما في معناه في معنى ما ورد. فلو قال مثلا وهو في التشهد الأخير اللهم إني أسألك أن تغفر لي وترحمني وتوجعني شكرا نعمتك وتصلح ذريتي، لم يكن عليك حرج في ذلك، لأن هذا كله في معنى الوارد، ويدل على جواز ذلك قوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وقوله ثم يدعو بما شاء، وقوله ثم يدعو لنفسه، إلى غير ذلك من الألفاظ التي سقطها قبل قليل. ثانيا، وهذه هي إحدى الروايات عن الإمام أحمد وهي الظاهرة وهي الراجحة، ثانيا هل يدعو لمعين مثل يدعو لفلان؟ هذا أيضا فيه خلاف، والراجح جوازه أيضا، كأن يدعو لوالديه أو يدعو لشخص معين، والدليل على ذلك ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنس شهرا وكان يدعو للمؤمنين فيقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد بطاقتك على الكافرين، اللهم اجعلها عليهم سنين، تثني يوسف. الحديث متفق عليه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأشخاص بأعلامهم في الصلاة، ولم ينهه الله تعالى عن ذلك، وإنما الذي جاء ليس لك من الأمر شيء، يعني في الدعاء على المشركين وعلى أشخاصهم وذواتهم، أو دعاء عليهم أو لعنهم. فدل على أنه يجوز للإنسان أن يدعو لأشخاص بأعيانهم، سواء كان ذلك في الفرض أو في النفل، وسواء كان ذلك في التشهد الأخير أو في غيره أيضا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.